عليه أو اشتد عليه البرد فله أن يلبس الكنادر هذه لأنها خف مقطوع، لكن لا يلبسها ابتداء وإنما يلبس من عليه. إذا لم يجد إلا الكنادر هذه التي لا تبلغ إلى الكعبين فلا بأس، إذا ما وجد إلا خف فهل يلزمه قطرة خف طويل بوت يعني اللي يسمونه أو اللي يسميه جنود إيش مسقار أو نحو ذلك، فهل يلزمه قطرة؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه لا يلزمه قطرة وأن إلزام القطع منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينة فلما أتى في عرفة لم يأمر بقطعهما إذا احتاج إلى ذلك. ومن المناسب التنبيه على أن طالب العلم دائما إذا أتت المواسم رمضان وقت الحج جاء وقت عاشوراء أي موسم فيه تعلق بأحكام شرعية فإنه يراجع كل سنة، لأن هذا أدعى إلى تثبيت العلم وأدعى إلى أن يكون غير هاجر للحق أو هاجر لما في الكتاب والسنة من الدلائل في ذلك. فإذا أقبل رمضان تراجع أحكام الصيام في كتب الفقه والحديث وفتاوى أهل العلم وأحكام الزكاة وأحكام القيام، وتراجع أحكام العيدين. إذا أقبل الحج قبله بشهر من الكاف تقرأ في أحكام الحج تثبتها سنة سنتين ثلاث، تلاحظ أن هذه المسائل تتضح لك شيئا فشيئا وتستزيد كل سنة بما لم يكن عندك في السنة الماضية. هذا طبيعي في طالب العلم، طبيعي في حس الإنسان، تقرأ أول مرة يفوتك تأخذ مثلا 20-30% وكثير منه لأنك مركز على البعض كثير منه يفوت تحتاج فيه إلى سؤال. السنة القادمة تنظر تقرأ وتجد أن عددا من المسائل واضح، لأن تعريف الحج واضح، شروط وجوب الحج واضح، أركان الحج واضح، أنواع الإحرام تزيد في مسائل لم تكن واضح تزيد حصيلتك. ثم بعد ذلك السنة المقبلة وهكذا. طالب العلم لا يمكن أن يتعلم في سنة، العلم جادته طويلة لا ينتهي الإنسان منه إلا بالموت. وتذكرون كلمة الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إنك تكتب وأنت في هذا السن يعني بعد أن على شأنه رحمه الله، قال مع المحبرة إلى المقبرة. طالب العلم لا ينفك من طلب العلم من البحث بحسب ما أعطاه الله جل وعلا، وخذ من فراغك لشغلك، خذ من فراغك لشغلك يعني استغل وقت الفراغ، استغل وقت الشباب، استغل قبل أن تسول، إما بعيال تكون مسؤولا عنهم أو بمشاغل أو طالب العلم إذا وجد الصحة والفراغ يقبل على طلب العلم يستفيد، لأنه النور في القلوب وفي الصدور والبينة في ما يتعبد به الإنسان وغراه في أحوال الناس. نكتفي بهذا القدر. نقرأ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الصحابي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: ولا مصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. مرت معنا عدة مسائل تتعلق بالجملة الأولى، وهي قوله: ولا مصدق كاهنا ولا عرافا. وفي قوله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، مسائل أيضا. المسألة الأولى أن مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة هذه مذمومة وضلال، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر في باب الاعتقاد أو في باب العمليات أو في أبواب السلوك. والواقع يدل على أن طائفة من ادعوا الصلاح والسلوك والزهد والعبادة ادعوا أشياء تحصل لهم إما بالإلهام أو بخبر الغيب أو بأحوال لم يدل عليها الكتاب والسنة، وأجمعت الأمة على خلافها. وهذا كثير في من يدعون تفوق ممن كانوا في زمن الطحاوي وما قبله. الطحاوي رحمه الله قرن فيما ترى ما بين تصديق الكهان والعرافين وما بين ادعاء أشياء تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لأن الناس قد يظهر لهم في موضوع الغيب عدم تصديق الكاهن والعراف، لأن الكاهن والعراف حالهما معروف والناس يحذرون من أهل الكهانة، سيما في الأوقات القريبة من السنة أو التي تظهر فيها تلويث السنة، فيكرهون الكهانة والعرافة ويكرهون الكاهن والعراف لأنهم من أولياء وإخوان الشياطين. لكن مسألة الصالحين والأولياء ومن يظهر الصلاح فإن هذه قد تشتبه كما هو الواقع في كثير من أحوال المسلمين الماضية والحاضرة. لهذا قرن بينهما، لأن مسألة الكاهن والعراف ظاهرة، لكن أيضا لا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ممن ظاهره الصلاح ويدعي أحوالا أو العلم بأمور الغيب. المسألة الثانية: الذين نسبوا إلى الولاية فتح الواو وعدوا من الأولياء وأهل الزهادة فئات مختلفة متنوعة، منهم الغلاة الذين زعموا أنهم يوحى إليهم، ومنهم من هم دونهم ممن يزعمون أنهم يلهمون ويخبرون بالغيب، ومنهم وهم دونهم من يزعمون أنهم على قدرة في تغيير الأحوال والعلم بالضمائر، وأنهم يحدثون بما أحدثه الناس بعدهم، يعني فيما مضى واللي قبلهم فيما سيأتي. ولا شك أن طريقة السلف في الزهد والعبادة هي التي أجمعت عليها الأمة، وهي أنهم يتعبدون ويتزهدون ويرجون الله جل وعلا ولا يدعون شيئا من أحوال الكهان والعرافين ولا إخبار بالغيب ولا الأحوال الشيطانية المختلفة التي تسمى الكرامات عند بعضهم. المسألة الثالثة، الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الغيب مختص بالله جل وعلا، وأنه قد يعطيه أو يعطي بعض علم الغيب، قد يعطي بعض علم الغيب لرسول، والرسول هو الذي جاء في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فالذي استثني هو الرسول، والرسول نوعان: رسول ملكي نسبة إلى الملائكة، ورسول بشري، وهؤلاء يستثنون فيما أراد الله جل وعلا أن يعلمهم إياه من أمر الغيب بحكمته جل وعلا ولكمال علمه وقدرته. أما من ليس برسول فلا يكشف له الغيب، لكن قد يكون لبعضهم كرامة ليست من باب كشف الغيب المستقبلي، ولكن هي من باب الكشف العلمي الذي سبق أن ذكرناه لكم في نحو قصة عمر رضي الله عنه مع سارية، حيث قال له: يا سارية الجبل الجبل، يعني لي من الجبل. فصار بالنسبة إلى عمر كشف علمي ليس علما للغيب المستقبلي، كشف علمي أو بصري، فرأى الجبل ورأى سارية. وبالنسبة إلى سارية أيضا سمع كلام عمر، فصار بالنسبة له كشف سمعي، وهذا من جهة الكرامة. وقد أوضحنا لك ذلك في قوله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم فيما مضى. المسألة الرابعة، ذكر لك الشارح هنا ابن أبي العز رحمه الله أحوالا متنوعة لمن ادعى أشياء مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة ترجع إليه فيها، وننبه زيادة على ذلك من أن طائفة أظنه ذكرها في هذا الموضع أسمت نفسها والطائفة الملا نفية أو الملانية، وهذه الطائفة من الصوفية نشأت في أواخر القرن الثاني الهجري، وزعمها طائفة من الزهاد والعباد الذين أرادوا تصفية النفوس وتحقيق الإخلاص، فصاروا يظهرون حالا خلاف ما هم عليه، يظهرون المعصية، يظهرون خلاف الطاعة، يظهرون التفريط في الواجبات لأجل أن يذمهم الناس، وهم في الحقيقة في داخلهم ليسوا على هذا الأمر ويكرهونه وهم من أهل العبادة والزهد، فأرادوا الإخلاص عن هذا الطريق. وهذه لا شك حال تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة في أن العبد المكلف يجب عليه أن يستقيم على الطاعة وأن يحقق الإخلاص كما أمره الله جل وعلا في حاله ظاهرا وباطنا. فإذا هذه الجملة: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، تدل على عدم تصديق كل من ادعى الولاية وهو يدعي شيئا من علم الغيب أو يدعي شيئا من المقامات العلية أو من الوحي أو من الإلهام مما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال رحمه الله بعد ذلك: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. يريد العلامة الطحاوي رحمه الله وعجل له المثوبة بهذه الجملة من هذه العقيدة النافعة، لأن أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح يرون الجماعة حقا أحقه الله جل وعلا ما أحقه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثابت خلافه الباطل، وأنهم يرون الجماعة ثوابا في الالتزام بها وفي التمسك بها وفي الحال والمآل وفي الدنيا والآخرة، وأن خلاف الجماعة والتمسك بها أنه باطل وغلط وضلال. وقابل هذا قوله: والفرقة زيغا وعذابا، يعني يرى أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح يرون الفرقة بأنواعها زيغا عن الصراط وزيغا وبعدا عما أمر الله جل وعلا به من الاعتصام بحبله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويرونها أيضا عذابا يعني عقوبة تعاقب بها الأمة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وسبب إيراد هذه الجملة في العقائد أمران: الأول أن أعظم ما حصل به الزيغ والدم في الأمة وإضعاف الأمة والبدع والمحدثات والشرك وجميع الموبقات بأنواعها مما حصل من جراء ترك الجماعة والأخذ بالفرقة أو استحسان الفرقة. والثاني أن الفرق الضالة رأت الفرقة خيرا وطلبتها، ورأت الجماعة ضعفا فنبذتها، ومخالفتهم وترك سبيلهم هو سمة الفرقة الناجية الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. إذا تبين ذلك فهنا مسائل: المسألة الأولى في قوله نرى، كلمة نرى في هذا الموطن يراد بها الاعتقاد، يعني ونعتقد، وليست مذكورة لأجل أن المسألة اجتهادية كما يعبر الفقهاء: أرى كذا وأرى أن الأظهر كذا، فيما سبيله الاجتهاد. فكلمة نرى في كتب أهل السنة في كتب العقائد إذا جاءت في صيغة الجمع فإنه يراد بها ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في عقائدهم دون خلاف بينه. المسألة الثانية: الجماعة جاء ذكرها في حديث الافتراق وفي احاديث اخرى كقوله عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وكقوله من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، وكذلك قوله في حديث الافتراق إن اليهود افترقت على 71 فرقة وإن النصارى افترقت على 72 فرقة وإن هذه الأمة تتفرق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية قال هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكلمة الجماعة جاءت في عدد من الأحاديث نصا، وجاءت في القرآن معنى في قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني جميعا دون تفريق، والسلم في الآية يعني الإسلام، ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الإسلام كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان بأن تفرقوا بين أمر وأمر من أمور الإسلام، فيجب الدخول فيه كافة، وألا يقول المسلم إذا أسلم أنا أدخل في بعض الإسلام ولا أدخل في بعض، أو ألتزم ببعض ولا ألتزم ببعض، أو أقر ببعض ولا أقر في بعض ونحو ذلك. والجماعة في هذا الموطن اختلف السلف في تفسيرها على عدة أقوال، يعني في الآية الحديث وفي غيرهما أيضا من كلام السلف، والذي يجمع كلام السلف كما أوضحته لكم في غير موضع أن الجماعة نوعان، جماعة في الدين وجماعة في الأبدان والدنيا، وأن النصوص تشمل هذا وهذا، وأن من فسر من السلف الجماعة بجماعة الدين فإنه يعني من الصحابة والتابعين فإنه تفسير للشيء ببعض أفراده كما هو عادة السلف، ومن فسرها بأنها جماعة الأبدان والاجتماع على الإمام وولي الأمر فإنه يعني بها فردا أو بعض أفراد الجماعة. الجماعة نوعان، جماعة في الدين وهي الأساس الأعظم لما أنزل الله جل وعلا به كتبه وأرسل به رسله، فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يجتمع الناس في دينهم، وهو توحيد الله جل وعلا، عبادته وحده دون ما سواه، والبراءة من الشرك وأهله، وطاعة رسوله الذي أرسله عليه على الرسل صلوات الله وسلامه. وهذا هو الذي جاء في نحو قوله جل جلاله في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني واجتمعوا عليه، وهو المذكور في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الاجتماع في الدين هو أعظم أمر لأجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب، وهو الذي من أجله يجاهد المجاهد ويدعو الداعي، وهو الذي من أجله آتى الله جل وعلا الرسل الآيات والبينات، أن يجتمعوا لأجل تحقيق الدين، لأجل ألا يفترق الناس في الالتزام بما يرضي الله جل وعلا فيما يستحقه في العبادة والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيدخل هنا في الاجتماع الاجتماع في ملازمة الإسلام والالتزام به، وأن لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وأن يدخل في الإسلام كافة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة، يعني من حيث الاعتقاد والإقرار والإذعان والالتزام. النوع الثاني من الجماعة هو جماعة الأبدان، يعني اجتماع الأبدان والدنيا بملازمة طاعة من ولاه الله جل وعلا الأمر، والسمع والطاعة في غير معصية الله جل وعلا. وهذا النوع وسيلة لتحقيق الأول، فالأمر به والنهي عن الخروج عن الولاة والأمر بالاجتماع فيما أحب الإنسان وكره، كما جاء في الحديث على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره. هذا به يتحقق الاجتماع في الدين، والتفريق في الأول أو في بعضه يعاقب الله جل وعلا به بالفرقة في الثاني أو في بعضه، كما سيأتي في البحث في الفرقة. وكذلك التفريق في الثاني وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في غير المعصية والاجتماع وعدم الخروج، التفريق في الثاني ينتج التفريق في الأول أو في بعضه. ولهذا ما من فرقة في الأبدان حصلت في الأمة إلا وكان معها وبعدها من الافتراق في العقائد ونفوذ البدع والمحدثات ما لا يدخل في حسبان. فالأمران مترابطان، والجماعة مطلوبة في هذا وهذا ومأمور بها، و جماعة الدين واجتماع الناس في دينهم حق وصواب، وإحداث المحدثات باطل وغلط وضلال، وكذلك الاجتماع في الأبدان والدنيا حق وصواب، وخلافه بالفرقة والخروج باطل وزيغ وضلال. المسألة الثالثة الجماعة جماعة الدين حصل فيها الافتراق أو حصل فيها الخلل، وقعت الفرقة قبل الافتراق في الأبدان أو قبل اختلال جماعة الأبدان، وذلك حين نشأت الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه، فحدث منهم ما حدث حتى آل الأمر إلى قتل عثمان، ثم بعد ذلك وقعت الفرقة واختلت الجماعة. وهذا يؤخذ منه أن من دعا إلى الدين والاجتماع عليه وتحقيق التوحيد ونبذ البدع ووسائل الشرك والبدع وإحلال الحلال وتحريم الحرام والأمر بما أوجب الله جل وعلا والنهي عن ضد ذلك، أن هذا في الحقيقة يدعو إلى الاجتماع في الأسباب، لأنه إذا اجتمع الناس في دينهم آل الأمر إلى اجتماعهم في أبدانهم. والمسائل مرتبط بعضها ببعض، لهذا كان من اللوازم على كل من يطلب معرفة منهج السلف والآئمة وأهل الحديث أن ينظر إلى التلازم العظيم ما بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية، أو الاجتماع الأول والاجتماع الثاني، والتوازن فيما بينهما هو سبيل أهل العلم. فإن الناس في هذين الأمرين على ثلاثة أنحاء، منهم من قدم تحقيق المطالب الدينية ورعاه حتى ولو حصل خلل في الاجتماع في الأبدان، فهذا هو طريقة، يعني بحسب اعتقادهم هذا طريقة من ظل في هذا الباب وغلى من الخوارج والمعتزلة، ومن رأى رأيا يشابه ما قال الخوارج والمعتزلة ونحوهم. والفئة الثانية من تساهلت فرأت المحافظة على الجماعة في الأبدان والدنيا سبيلا لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الواجبة وإعلان الحق بضوابطه الشرعية في أمر الجماعة، فتركوا إنكار المنكر من الشرك والبدع تساهلا وضعفا. والفئة الثالثة هم الراسخون في العلم، ومن تولاه الله جل وعلا بتوفيقه، فإنهم أخذوا بهذا وهذا فدعوا إلى الاجتماع في الدين وتحقيق ذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبنشر العلم النافع والدعوة إلى ذلك، وبالنصيحة بطرقها الشرعية، ولم يروا ذلك مخالفا لما أوجب الله جل وعلا من الاجتماع في الأبدان والدنيا، فوازنوا بين هذا وهذا وأجروا الحكمة في هذا وهذا. ولا شك أن أحوال الناس تختلف في مثل هذه المقامات ما بين مقام الأمن ومقام الخوف ومقام الفتنة ومقام الاستقرار. والراسخون في العلم ومن تبعهم يضعون لكل شيء موضعه، فلا يتركون الأمر والنهي والدعوة والنصيحة لأجل توهم أن هذا يفرغ، ولا يأمرون مع مظنة وجود الفرقة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الآمر والناهي إذا ظن أنه ستحدث مفسدة لأمره ونهيه أكبر مما أمر به ونهى فإنه لا ينكر، فقال يأثم إذا أنكر، لأن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وهذا بخلاف التوهم، لأن التوهم غير الظن الراجح، غير ما يعلمه أهل العلم مما تحدثه الأمور. التوهم هذا ناجح راجع للخوف، في إنسان يخاف أنه يقول لفلان اتق الله في كذا وكذا أو صلي الصلاة، يتوهم أن كل شيء سيؤثر على النفوس وأن كل شيء سيغير إلى آخر، فهذه حيلة وطريقة من ترك ما أوجب الله جل وعلا، وهي طريقة بني إسرائيل التي ذم الله جل وعلا الناس عليها. وهذا يجب في هذه المسائل أن يؤخذ بطريقة أئمة الإسلام الراسخين في العلم ممن رأوا هذا وهذا، وأن الاجتماع في الدين هو الأصل الذي يجب أن يدعى إليه، وأن الاجتماع في الأبدان والدنيا أن هذا أصل عظيم يجب المحافظة عليه، والموازنة بين هذا وهذا إنما يدركه أهل العلم الراسخون. وما ظلت الخوارج يعني في أصلها إلا لأجل أنهم رأوا أن تحقيق ما يظنون من الشريعة يحصل بقتل عثمان وبجمع الناس على ما يرون، ثم حصل من المعتزلة ما حصل إلى آخره، فحصل الفساد والشر بسبب التفريق في الموازنة والوسط في هاتين المسألتين العظيمتين. المسألة الخامسة المسألة الرابعة في قوله الجماعة حقا وصوابا، نرى الجماعة حقا وصوابا، معنى حق يعني أنه واجب وثابت، والحق إما أن ينص الله جل وعلا على أنه الحق أو يعلم بما نص الله جل وعلا عليه، والجماعة علمنا ذلك بدلالة ما نص الله جل وعلا عليه. وصوابا يعني أن من سلك غير طريقها فهو على غير السبيل، وأن من أراد الصراط المستقيم فهذا هو الصواب وهو من عزمة الجماعة. وقوله والفرقة زيغا وعذابا فيها أيضا مسائل. الأولى الفرقة تقابل الجماعة، وكما أن الجماعة تكون في شيئين فالفرقة أيضا تكون في الأمرين نفسهما، الأول الفرقة في الدين والثاني الفرقة في الأبدان. وعلى هذا تفسير السلف في آية القرآن في نصوص الافتراق وما بينوا من دلالة بعض الأحاديث. فقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دلت على الاعتصام بالقرآن جميعا يعني بأجمعه وهو الجماعة في الدين. وقوله ولا تفرقوا دلت على النهي عن فرقة الأبدان، لهذا قال بعدها واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. فذكر الاجتماع في الأبدان فأمر ذكر اجتماع في الأبدان ونهى عن الفرقة في الأبدان. وقوله جل وعلا في الآية الأخرى مثلا التي ذكرناها لكم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني في الدين يعني الفرقة في دين الله جل وعلا. فما ذكر هناك من الاجتماع على الدين والاجتماع في الأبدان يذكر هنا بضده، لأن الفرقة تقابل وتضاد الجماعة. المسألة الثانية الفرقة في الدين التي حصلت في الأمة على مراتب، أعظمها مخالفة أصل الدين بحدوث البدع المختلفة الشركية الكفرية كإنكار صفات الله جل وعلا وكعبادة غير الله وإقامة المشاهد والحج إليها وتقريب القرابين لها ودعاء الأموات أو التقرب للكواكب أو نحو ذلك، كما حصل من الفرق الباطنية والفرق الرافضة ومن شابهها. ويليها الافتراق البدعي غير الكفري الذي حصل من الخوارج والمرجئة والقدرية ومن نحوه. وهذان النوعان مذمومان متفق على ذمهما. النوع الثالث من الافتراق، الافتراق في المسائل العملية، في مسائل الفقه، في أحكام طهارة عامة، أحكام الصلاة، الصيام، إلى آخره، البيوع، الجنايات، ما حصل من الاختلاف في هذه المسائل. والاختلاف في هذه المسائل، الاختلاف والفرقة التي حصلت، أولا هي مذمومة من حيث الأصل، وإن كان الذي قال قولا باجتهاده معذور ويؤجر، لكن في الجملة الافتراق مذموم بقوله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ثاني أن الفرقة في المسائل الفقهية والاختلاف الذي وقع بين الصحابة وبين أئمة المجتهدين اختلاف لأصحابه فيه إما أجران وإما أجر واحد، فإذا اجتهد وتحرى الحق وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وتحرى الحق فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وتحريه للحق. وأما من قال قولا ليس فيه بمتحرج للحق وإنما هو نتيجة عن هوى ونتيجة عن شهوة، فهذا يأثم ولا يؤجر، لأن الذي يؤجر هو المجتهد الذي يبحث عن الحق، يجتهد يتحرى الحق كما هو صنيع السلف. أما إذا كان ميدانه الهوى والشهوة فإن هذا مذموم على كل حال. المسألة التي بعدها الثالثة، نفصل الكلام في مسألة الخلاف الفقهي أكثر، وهو أن الاختلاف، اختلاف العلماء في المسائل، هو اختلاف في مسائل من الدين في الفقهيات. والعلماء إذا اختلفوا في الفقهيات فالواجب أن يرعى معه أن لا يكون افتراق في الأبدان ولا افتراق في القلوب، لأن هذا الخلاف الذي يوجد ابتلاء من الله جل وعلا ابتلى به الناس أن يختلف العلماء، وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول، ويكون لهم فيه سعة في بعض البلاد ونحو ذلك، لكن هو ابتلاء يبتلى به الناس فالواجب على أنه إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس أن المختلفين إذا اجتهدوا وتحروا الحق، وخاصة من الأئمة الذين شهد لهم بتحري الحق وطلبه، أنهم ما بين أجر وأجرين، وأن من وثق بإمام فاتبعه على ذلك ولم يستبل له الحق أنه معذور في اتباعه له، وأن الله جل وعلا إذا أراد بالعباد عقوبة فإنه يجعل هذا الخلاف سببا للتفريط في الجماعة الثانية وهي جماعة الأبدان. ووقعت الفرقة لاختلاف الفقهيات، فإذا آل الأمر إلى اختلاف القلوب واختلاف الأبدان والفرقة فيها فيكون هذا من العقوبة ومن الزيغ الذي حصل. لهذا قال هنا: والفرقة زيغا عما يجب وعذابا يعاقب الله جل وعلا به الناس. ودليل ذلك قوله جل وعلا لما ذكر أهل الكتاب قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا يعني تركوا نصيبا مما ذكروا به مما جاءهم في كتاب الله. والنتيجة قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ومما أمر الله جل وعلا به وذكرنا به أن نحرص على الاجتماع، الاجتماع في النفوس والاجتماع أيضا في الأبدان. فإذا صار اختلاف أهل العلم سببا لوقوع الفرقة ولوقوع التلاعن والتباغض والسب والشتم وطعن كل فئة في أتباع العالم الذي اجتهد وتحرى الحق، فإن هذا لا شك أنه بغي وظلم يعاقب عليه الإنسان، وهذا مما نهى الله جل وعلا عنه. هذا هو الذي حصل وهو الذي يحصل عند من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه قل أن يحصل اختلاف إلا ويبغي بعض الناس على بعض، إما بتجهيل أو بسد أو بوقوع فيه أو نحو ذلك من الأقوال. والواجب أن ينصر الحق وأن يعذر من خالف في الفقهيات، ويعلم أنه إذا اجتهد وتحرى الحق فإنه له أجر، لكن لا يتابع على ذلك. ولا شك أن زلة العالم زلة العالم، ولكن هذا قضاء الله جل وعلا وحكمته. فكم من مسائل ثم من الأئمة المشهورين من خالفوا فيها السنة، خالفوا فيها الدليل باجتهادهم، فهم معذورون. ومن اتبعهم بلا معرفة للحق وإنما قطع بذلك الإمام معذور. ولكن الواجب أن زلة العالم زلة العالم، ولكن هذا قضاء الله جل وعلا وحكمته. فكم من مسائل ثم من الأئمة المشهورين من خالفوا فيها السنة، خالفوا فيها الدليل باجتهادهم، فهم معذورون. ومن اتبعهم بلا معرفة للحق وإنما قطع بذلك الإمام معذور. ولكن الواجب هو تحري الحق باتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، أو وافق القواعد والأصول العامة بالشريعة التي يعلمها أهل العلم. وهذا في الحقيقة هو أعظم ما حصل في كل زمان إلى زماننا الحاضر بل وإلى يومنا هذا. فقل من يعذر في المسائل المختلف فيها في الفقهيات، يعني التي فيها بحث، فينظر هذا في وجهه في كذا وهذا يجتهد في كذا، حتى رمى بعضهم بعضا بالضلال ورمى بعضهم بعضا بمخالفة ما أمر الله جل وعلا به، بل حكم على بعضهم بالبدع والمحدثات لأجل بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها الناس. وهذا مما ينبغي أن يعلم كعقيدة، أنه إذا كانت الفرقة في الفقهيات والعمليات والاختلاف في ذلك إذا كانت سببا في الفرقة في الأبدان، فقد بغى العباد بعضهم بعضهم فقد بغى العباد بعضهم على بعض، ووقع الفتنة ووقع البلاء فيه. والواجب أن لا يقع فيهم البغضاء والشحناء لأجل ذلك. كيف إذا زاد الأمر، إذا حصل ارتكاب وحصل تكفير ونحو ذلك، كما حصل من بعض في بعض الإجماع حيث كثر بعض الشافعية بعض الحنفية في مسائل، وكثر بعضهم بعض الحنابلة في مسائل، ونحو ذلك مما وقع فيه أعلى مما وقع فيه الطائفة في أعلى درجات الظلم والبغي والعدوان من الناس بعضهم على بعض، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لا يزال يوجد إلى يوم هذا. فكلما زاد العلم زادت البصيرة بأمور. الأول أن يحرص طالب العلم على تحري الحق، والثاني أن لا يجعل تحريه للحق سببا في فرقة العباد ولا سببا في وقوع البغضة والشحناء بينهم، بل يتودد في ذلك كثيرا، ولا يجادل مجادلة الذي يريد الانتصار والقوة بل يتكلم في ذلك بسكينة وهدوء. وما أجمل قول الإمام مالك رحمه الله في نحو هذا لما قيل له: الرجل تكون عنده السنة أيجادل عنها؟ قال: لا. أيجادل يعني يرى من يخالف السنة ويذهب إلى قول آخر. فيرجون المدينة كان فيها مدرسة الرأي ربيعة الرأي ومن معه، مدرسة قريبة من مدرسة الكوفة في الأخذ بالرأي وعدم العلم بتفاصيل السنة. فقيل لها: الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها أو عنها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي فيجعل الإنسان ينتصر لنفسه لا للسنة، وهذا مسلك شائك في النفوس وينافي الإخلاص وينافي ما يجب، فيبحث. فإذا هو يريد ينتصر للحق ثم تنقلب المسألة في النقاش أو في المجادلة أو في الإخبار بالصواب إلى انتصار للنفس دون انتصار للحق. وهذا مما ينبغي تداركه. ثم يدخل أيضا في مثل هذا أن اختلاف الفقهاء في المسائل العملية اختلاف كبير جدا، حتى إن المسائل المجمع عليها قليلة، وليس كل قول من الأقوال المختلفة يصح أن يكون في الخلاف المعتبر، كما قال أحد مشايخ السيوطي: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، في قصيدة في بعض علوم القرآن. الخلاف الذي وقع، أو إذا وقع الخلاف، فإن الخلاف على نوعين: خلاف قوي وخلاف ضعيف. والخلاف القوي ضابطه ما كان الخلاف فيه في فهم الدليل ولا مرجح، والخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه لمخالفة الدليل أو بالغلط في فهم الدليل. والخلاف القوي لا إنكار فيه، لكانت المسألة فيها خلاف قوي فلا عكس من الأصل لمن أخذ بأحد القولين، أخذ بهذا وأخذ بهذا، هذا يرى كذا وهذا يرى كذا، المسألة فيها سعة. وأما الخلاف الضعيف فإنه فيه الإنكار، وقول العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها الخلاف القوي على الصواب دون الخلاف الضعيف، لأن الخلاف الضعيف خلاف بلا دليل أو غلط في فهم الدليل. ويشتبه هذا، يعني الخلاف يشتبه بمسألة مهمة وهي مسائل الاجتهاد، والصواب التفريق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. فمسائل الخلاف التي مرجعها الخلاف في فهم الأدلة، وهذه هي التي فيها التفصيل الذي ذكرت لك في أن الخلاف القوي لا إشكال فيه، وأن الخلاف الضعيف فيه يعني يلزم فيه البيان والإيضاح على بدون أن يحدث الفرقة ولا تناقض القلوب. أما المسألة الثانية وهي مسائل الاجتهاد، فهي الاجتهاد في النوازل. إذا نزلت نازلة واجتهد العلماء فيها هل هذه تلحق بكذا وهذه تلحق بكذا، فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. شيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض كلامه: لا إنكار في مسائل الخلاف يعنى بها مسائل الاجتهاد او نحو كلامه مع صوغة بفهمي، لان مسائل الاجتهاد ليست هي مسائل الخلاف. ولا انكار في مسائل الخلاف يعنون بها لا انكار في مسائل الاجتهاد. هذا يحتاج الى زيادة، وهي انه لا انكار في مسائل الخلاف يعنون بها الخلاف في القول، أن مسائل الاجتهاد التي تحدث في الناس هذه لا انكار فيها من غير أولى، لأن كل مجتهد له اجتهاده ونصيبه من في إلحاق النازلة ببعض الأصول والقواعد التي تدل عليها. نختم هذا الموضع بوصية في هذا الموضع، لأن طالب العلم يتسع صدره للعلم، وهذا إذا حباك الله جل وعلا اتساع الصدر في العلم فإنك تؤتى علما جديدا، وهذا هو الواقع والمشاهد. أما من يضيق بالأقوال أو من يضيق باختلاف العلماء ولا يبحث في مأخذ هذا ومأخذ هذا، وإذا أورد عليه أحد قولا نظر في كلامه وتأمل فإنه يشرب بعض العلم. وهذا كلما اتسع صدر طالب العلم كلما أوتي الصواب في العلم، وأوتي الصواب أيضا في العمل، في عدم التعدي على المسلمين، التعدي على العلم أو على طلبة العلم أو نحو ذلك. الله جل وعلا يقول لعباده: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينه. والفرقة والخلاف يحصل فيه تعدي في كثير من الأحيان، ولا يقول العبد التي هي أحسن. والله جل وعلا أمر بأن تقول التي هي أحسن. وأنا ألحظ، وربما منكم كثير لاحظوا، أن أحدا منا قد يقول قولا يكون غير واضح، فيأتي أحد ويعترض عليه فهو يتألم ويتحرج لنفسه أنها أخطأ أو أنه ما أدرك الصواب، فيأتي الشيطان فيصرفه من تقرير المسألة إلى وجود مخرج لنفسه. وهذه من وسائل الحرمان. وإذا قوى الله جل وعلا طالب العلم على أن يكون قويا على نفسه، في أنه إذا ما اتضحت له صورة مسألة لا يتكلم فيها، ينتظر يسكت، يعلم نفسه التعدى، يعلم نفسه عدم الاستعجال في الكلام، عدم إلقاء الكلام على هواه، الدقة في الألفاظ، كيف يعبر عن المسائل. إذا غلط يقول غلط، أنا ما أسهل منه عند من يرى تحقيقا حق فعلا، أنا ما فهمت، أنا ظهر لي كذا يبدو أنه انحرف ذهني إلى شيء آخر، يقول أنا ما فهمت، أنا غلطت، أنا أفهم منه. وهل من شرط طالب العلم؟ ليس من شرطي، إنما من قلت غلطاته سواء في قوله وفي عمله فهو السبيل، هو الذي يثنى عليه. أما أن أنه يأتي أحد لا يخطئ، لا يغلط فيما يتكلم، لا يغلط في تعامله، لا، هذا لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق قال: يا ربي اللهم، قال: اللهم أيما عبد سببته أو شتمته فاجعلها عليه رحمة. يعني من مقتضى الطبيعة يغلط الإنسان، فما يتحمل، لكنه من يتصبر يصبره الله، ومن يتحلم يعطيه الله جل وعلا الحلم. لهذا عود نفسك على الحلم، عود نفسك على الصبر، عود نفسك على ألا تنتصر لنفسك في المسائل العلمية، حتى لو جاء المقابل وطعن فيك في علمك، طعن فيما في طريقك في الإرادة، لا تتأثر بهذا، واجعل الكلام على العلم، لأنك مبلغ للعلم، ولست منتصر لنفسك والمنتصر لنفسه يحرم نفسه انتصار الله جل وعلا له. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم العلم والحلم والفقه في الدين، وأن يمن علينا بسلوك طريق السلف الصالحين، إنه سبحانه جواد كريم وهو بالفضل والإحسان والمنن والعطايا. اللهم فلا تحرمنا فضلك بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك على كل شيء قدير. نزيد عن سؤالين أو ثلاثة. فجاء حديث يدل على أن الاختلاف في الأمة رحمة. هذا الحديث ليس بصحيح، وليس اختلاف الأمة رحمة، فالاختلاف في الأمة وقعها في بلابل كثيرة. اجتهد في إباحة نسبة من الربا 5% أو نحوه، فهل يؤجر على هذا وهل يسمى عليه؟ هذا الربا نوعان، ربا متفق عليه ومجمع عليه، هذا الذي يخالف فيه الإجماع هو صاحب ضلال وهوى، وهو ربا الجاهلية الذي فيه القرض الحسن ثم بعد ذلك يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، ويجعلون الربا أضعافا مضاعفة. هذا هو الذي جاء فيه عدد من الآيات والأحاديث. أما الربا غير المتفق عليه على تحريمه، فإن هذا يدخل في باب الخلاف، خلاف القوي والخلاف الضعيف على نحو ما فسره. مثلا خلاف ابن عباس في ربا الفضل وربا المسيئة كما هو معلوم، وأنه لا ربا في الفضل وإنما الربا ربا المسيئة، استدلالا بالحصر في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الربا في المسيئة. هذا اجتهاد وخلاف، لكن خلاف ضعيف، حتى خلاف الصحابة خلاف ضعيف، لأن يعني خلاف ابن عباس في هذا المسألة، كذلك إباحته للمتعة مثلا في بعض المواطن أيضا خلاف ضعيف كما أشبه ذلك. من الصور المعاصرة اللي جرى فيها البحث أيضا فوائد الربوية ومن أباحها من بعض المنتسبين إلى العلم، فهذه الفوائد الربوية منها ما هو متفق على تحريمه وهو ربا الجاهلية، ومنها ما هو مختلف في تحريمه، ومختلف في تحريمه يدخل في الخلاف الضعيف أو في الاجتهاد فيما ليس بصواب، فيدخل في التفصيل الذي ذكرناه. وأول من يعني حسب علمي أول من أباح الفوائد الربوية، يعني فوائد البنوك الربوية والقرض، القرض الصناعي ونحوه، في حسب علمي الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنارة المعروف، وهو رجل يميل إلى مظهر السلف ونصر التوحيد والعقيدة في مواطن كثيرة، وله إمام الحديث والسنة والتخريج، لكنه غلط في المسائل الفقهية فلم يكن من صناعته الفتوى، فأباح أشياء تبعه عليها عدد، وله رسالة في هذا الموضوع بخصوصه وهو الربا والمعاملات المالية، أجاز فيها هذه الفوائد لشبه عنده في ذلك، ثم تبعه عليها عدد من في مشايخ في مصر، ما بين مقصر وما بين محصل في هذه المسائل. ومعلوم ان الخلاف كما ذكرت لك في هذا خلاف شاذ وضعيف وليس له حظ من الدليل، لكنه وجود الخلاف في هذه المسألة يفيد فائدتين. الاولى ان مسألة الفوائد والقرض الصناعي ونحو ذلك ليس من مسائل الربا المجمع عليها، فاعتقاد اباحتها والافتاء بذلك او اجازتها لا يدخل في اجازه واستحلال الربا، لان استحلال الربا المجمع عليه كفر، الربا المجمع عليه هو ربا الجاهلية، وأما ربا الفوائد وربا القرض وما أشبه ذلك فهذه محرمة ولا تجوز ويجب إنكارها، لكن لا تدخل في الربا المتفق عليه. أليس ينكر على من خالف في الفروع الفقهية مع ظهور الدليل؟ هذا يدخل في التفصيل الذي ذكرته، خلاف القول والخلاف الضعيف. في شيء خاصة خاص كثير كيف او اقل من الضعيف، خلاف الشاذ في منكر يجب فيه الانكار، لانه ما لها يعني استدلوا بقوله جل وعلا لا تظلمون ولا تظلمون، وان الفوائد هذه ليس فيها يعني الربا المحرم قالوا هو الذي فيه ظلم للمسكين ظلم لصاحب المال، وهذا يقولون هذا صاحب المال اذا اودع ماله في البنك ولم ياخذ عليه شيئا والبنك هو الذي استفاد صار هو الان هو المظلوم، فاخذ الفوائد عندهم انه عدل وان ترك الاخذ ظلم له، لان البنك يستفيد وهو لا يعطى شيء، يشغل المال ويستفيد، معلوم ان المال يقبل انما باليوم، يعني كل يوم فيه كسب يعني على طريقه التجارات العالميه واشبه ذلك، فعندهم هذه الشبهه. لكن هذا لا يؤثر لآل الامر الى ان البنوك من غير الأدلة النصية في الموضوع، لكن على حد تعبيرهم بأن فيه ظلم وعدم ظلم، لو أقر ذلك هو الحقيقة هو الذي فيه الظلم، لأنه لو أقر ذلك صارت البنوك تأخذ 100% وتعطي هذا صاحب الفوائد 5% 6% 7% نحو ذلك، والأصل في ذلك أن صاحب المال إذا أراد أن يعطي من يشتغل له أن يكون شريكا له، شريكا له في مكسبه وفي خسارته. فالناس سموا اموالهم يعني لو فرضنا انهم سيبيعون وسيأخذون هذا 5% ولا 6% ولا 7% ولا 10% سيبيعون البنك قد يحصل 50%، فسيبقى نمو المال عند هذه الفئة قليلا ونمو المال عند اهل البنوك عظيم، فتقوى البنوك ويضعف الناس. واحد هذا هو حقيقة الظلم الجمالي. هذه أشياء ما لها علاقة بالظلم، نخلوها الاستثناء نشوف حيوان إن شاء الله ربما ننتهي قبل الحج إن شاء الله، ويكون لنا مره نجيب على كل الأسئلة إن شاء الله. وفقكم الله وأعاننا وإياكم على الحق
والهدى.
إذا لم يجد الله هو
لا يجب اصبر بشيخ الحناظر بن جوان يرجع السبيل كانت تحت الكعبين
قبل شروط أن الحج توه
ما
يرجعنا من
الحج قبل شروط السؤال شخنا ثبت مجوان هابا
عن
هذا الكون ثبت عن مجموعة المسؤول
اللي هو من القبل
عن
يذكر عن
هذا المجوان ثم ثبت رجوع
الشيء يذكر انه رجع موضوع عن المتعة ثابت، لكن ربا القدم ما
اعرفه ولا تقول الشيخ ابن قاسم
يمر الى ما رجع
اي ولا تقول الشيخ سؤال الشيخ الحج مثل مكة هل يجوز مثل المسلم يلبس التساتين للحاجة
يكفي يعني بس
ولو كان محتاج
ولو كان أن هذا السبب كاف دون الله. ما هو بالكفت؟ هل كفت إلى الآن؟ جعل السبب كاف كلاما إن شاء الله جل وعلا. يعني أعوذ بالله يكفي الطبيب الدكتور كافي هذا داعي يكفي عنك يعتقد عنه. ماذا أحد يعتقد منه؟ يعتقد الاعتماد على الأسباب فقط، يعتقد الأسباب فقط ويكون عنده فينا عندك المؤمن لازم يكون عنده الاعتماد على الله جل وعلا، لكن يعتمد على الأسباب وهو بحسب الحال.
رب لا نحفظ موجود لحم الله قوي قلت أسمع الموضوع السمين تشكل يعني أخذ
من قبل قيم إذا أخذ من رأسه
قيمة بل كان زاد على ما غلب ولم نسوي على الزائر
كيف؟
نسوي على الزائر
لأنه هو أخذ منها قصرا وهم غضي به
لكن كل قد يعرف يعني كثير سألي وهي الموت من دول الموت
لا هو ميسر متى يتحقق
لكن غالبا
هي انت تدخل فيه واحد لكن اذا كان تحقيق خلاص سيأخذون منك
ينظرون
اجوركم سيخصمونك ها؟
لا
لا نظراتي خلاص هذا الثاني انت اذا ما استفدت منه وش رجعت اليه رجعت الى الغرم في الحالين وهذا اشد نفسك لأنه كان المال تركته لهم مشد نفسه فهو إذا أخذت عنك إذا أزمت به أخذت مالك من الحق ما في بس
يشير مثلا ألف
لا مالك من الحق هم من المال مالك من الحق مثلا اللي لك من الحق في الأخذ من أخذ من كذا فلن تتعالج بس عالج أيضا يأخذون منك خصم عشان مثلا في الخارج يكثر اللي راح للخارج ما فيه لو يشتري ايش دفاية لازم لو يشتري اي شيء لازم يخفض التامين اضافي ضعف ما لا في حيلة فاذا تركه لهم ما صار ايش قرنين لهم قرنين يعني هو اعانهم على الجهات فالغرر الدخول فيه منهي أب لكن اذا ترضى عليك ايش تفرض عليك هذا فان تجعل غرما واحدا احسن من
غرما
على الخوف الذي يحملك ترك الواجب مثلا محرم على خوف المحرم الشيخ عبد الرحمن الحمدي قال الله شيخ اخر اين شو عرف انها محرم محرم من الشرك الاصغر هو التوسع في الشرك الاصغر يعني فيه امر تشريك لأنه هو ما ترك الأمر والنهي إلا خوفا يعني هو مصلحة مجرد خوف إلا أنه خاف منهم كخوف يعني أو قدم خوفهم عليه خوفه منهم على خوفه من الله فيه معتشفيك فيه معتشفيك وفي الأظهر تعبير بالمحرم
الخوف عن غير الله فيما لا يقدر عليه من الله وتعريف الخوف الشرك مصلح
لا لا لأن الخوف الشركي وخوف السر أن يعطى شيء غيبي ما لله جل وعلا من الخصائص أن يؤذي بدون سبب واحد
وقال كان لولا فلان بدون تشريك مع الله وقال واحد لولا فلان ما كان كذا بدون تشريك مع الله
لولا فلان
وفي غير هل في نعم استغفر
الشيخ الأصغر إذا كان في مقابلة نعمة قاوم دفاع نقمة يعني فيه نعمة حصلت له قال لولا فلان ما احترف لي أو اندفع عنه مصيبة أو نقمة قال لولا فلان ما كان جاني كذا هذا هو الشيخ
الأصغر مسلم لولا أنا لتركت رسول الله لتركت رسول النار لتركت العمر حسك لولا أنا لتركت رسول الله يعني ما فيه هذا يعني رسالة دون واو التشريف ما تجوز يعني الآن ما يعني ممكن يعتقدون أنه هدد
أخذنا في الحديث
والأثر إيه ما يجوز يا شيخ
هذا القائل الآن هو المنتفع المتفضل عليه ولا المتفضل
يعني
متفضل
متفضل
صورتنا اللي نتكلم فيها متفضل عليه لأن يعني المتفضل عليه في تعلق القلب بمن تفضل عليه. أما المتفضل ما لا لو أقول لك لولا أنت كان ما صرت من أهل السنة إيش لولا أنا ما صرت من أهل السنة هذا يدخل فيه اللب لأنه من المتفضل لكن القلب هنا ما في التعلق هنا يدخل في بحث آخر الفخر مثلا أو يدخل فيه يعني في ضوابط أخرى لكن الضابط المنهي عنه أن يكون ممن انتفع هذا النافع لأن هذا قلبه تعلق بمن أحسن إليه تعلق بمن بالسائق اللي بسببه ما صالحه تعلق بالطبيب تعلق بمن أحسن إليه التعلق هذا كله يدخل له التشريك في الظاهر أما حديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل النار ما دخل من جهتين من الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم متفضل وابناء والحديث اللي فيها النهي إنما هو في المنتفع بنعمها والانتفاع النقمة الأمر الثاني أن قوله لولا أنا يقصد إيش يعني لولا شفاعتي وشفاعته عليه الصلاة والسلام تقبل ابتداء ولا بفضل الله معلوم أن لو قال لولا أنا يعني لولا شفاعتي لحن شفاعة ما تقبل الله بإذن الله فرجع الأمر ولو لم يذكر ظاهرا
قبل الأمر
إلى الله
سبحانه وتعالى. الله يسلمك. 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 الله
يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. يعني مثلا انا اقول لك مثلا لولا انت عبد الله ها ما صار لك كذا وكذا هذا دخل في الشرك ان لولا الله ثم عبد الله صحيح ليش لانه الان دخلنا في الانتفاع يعني هو المتفضل والمتفضل عليه انت الان داخل اما الحديث فتوجيهه على وجهه كذلك قول عمر لولا أنا لطلقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه متفضل عليه بين عليه الفضل
لأنه قال لو الهوى مخطئ في الناس لو قال إنسان لو الهوى
هذا هو أقرب شيء تنضبط به هو ما كان في أمره تنضبط به أمره الأول أن يكون استعمال لولا في تحصيل نعمة أو اندفاع نعمة بسبب فيعزوه للسبب يعزو تحصيل منه للسبب ولا يذكر الله يعزو اندفاع النقمة للسبب ولا هذا واحد الأمر الثاني أن يكون فيه في ذكره تعلق في القلب بهذا السبب حصل تعلق السبب حصل الشرك قلبا وقلبا
شكرا تصلي في بيتك ولا تصلي في المسجد
النبوي؟ تصلي في بيتك أو تصلي في جماعة أخرى إلا إذا اضطررت يعني صلاة وتخشى من التكبير لأنه قصار الأمر أن الصلاة خلفه باطلة الصلاة خلفه باطلة ظاهر؟
نعم
وفي الصلاة خلفها تقوية له وتزكية له فإذا اضطررت في هذا لو صليت واحد تقعد أنه كافر
ممكن تصلي معه في المسجد وترجع في البيت تصلي
تصلي في
المسجد
نعم بس دائم يعني لا تطرد
ما في إلا هذا المسجد يصلي في الحج ماذا تفعل بشيء هذا المسجد الوحيد اللي بيصلي فيه الكاهن وإلا تصلي في بيتك
خلي في بيتك ما تصلي واحد مسجد آخر وجماعة ولا بعيد شاهد الكهان العرافين ما يصلي واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ربنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آمين.
يذكر نجيب على بعض الأسئلة. يذكر الرغبة في إخراج بعض الكتب التي شرحت يعني تفرغ وتطبع مثل كتاب التوحيد والواسطية والطحاوية لهذا القائمة وبعضها شرع فيه نرجو إن شاء الله أن يكون قريبا. ما رأيك في من يحج بدون تصريح علما بأنه قد تمكن من الحج عدة مرات؟ أولا بالنسبة للسؤال أنا لا أختار أن يسأل أحد بقول السائل ما رأيك، لأن المجيب لا يجيب عن رأيه، هذا هو الأصل أنه لا يجيب برأي وراء، وإنما يجيب بما يعلمه هو من دلائل الشرع وقواعد الشريعة والأصول العامة التي لا يصوب أن يتعدى المعلم أو المفتي أو المجيب أن يتعداه. الرأي قد يكون منبوحا وقد يكون مذموما، وعامة كلام السلف كما تعلمون في ذم الرأي وذم أهل الرأي، لأنه في الغالب الرأي لا يصدر عن تتبع للدليل، تتبع للقول الصحيح في المسألة، فلو يقال في مثل الأسئلة ما حكم كذا، ما حال كذا، ما حكم من حج بدون تصريح، ما حال من حج بدون تصريح، هل يأثم أو لا يأثم ونحو ذلك، هذا من جهة صياغة السؤال. أما من جهة الجواب فمر معكم مرارا من أجوبة المشايخ وأهل الإفتاء أن قول ولي الأمر في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد ملزم إذا كانت المسألة فيها اجتهاد، ولم يحرم حلالا أو يحل حراما ولم يأمر بمعصية فإن قوله ملزم، و سيما إذا كان أمره وإلزامه بذلك كان نتيجة لفتوى. ومعلوم أن الحج سواء كان حج الوقيل أم حج المواطن قد صدرت فيه فتوى من هيئة كبار العلماء، وإن لم تكن في بعضها في الإجماع، لكن الفتوى معتبرة وهو قرار من هيئة كبار العلماء ألزم به ولي الأمر، فلا يجوز حينئذ مخالفته. لكن من فعل، من خالف وحج، فهل حجه صحيح أو غير صحيح؟ حجه صحيح، لأنه لا يبطل حجه بإثم ارتكبه، مثل المرأة لو حجت بدون محرم فإنها تأثم مع صحة الحج. ومما ينبغي على طلاب العلم بعامة ألا يحتالوا على ما يفتى به أو على ما يلزم به ولي الأمر فيما له الإلزام به، وأن يستجيبوا لذلك، لأن هذا من المصالح المرسلة. تعلمون أن الشريعة جاءت بحفظ المصالح المرسلة كما جاءت بحفظ المصالح المقيدة، والشريعة في أصلها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ولهذا فينبغي على المسلم أن يحتسب في طاعة ولاة الأمور وطاعة الفتوى التي صدرت من أهل العلم في ذلك، وأن لا يتحيل السبل لمخالفتها، لأن في هذا مصالح كثيرة للمسلمين في الداخل وفي الخارج. وتعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. هل عبارة الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه في قول العامة صحيح، هذا القول في غالب معناه صحيح، وهو مأخوذ في الأصل من كلام علي رضي الله عنه في خطبه، وهو موجود في نهج البلاغة. نسيت العبارة لكن مؤداها أو حاصلها يقول: والله إن لم تدركه الأبصار بال بالشهود لكن عرفته وعينت له العقول بالدليل أو نحو ذلك. هي موجودة من أصلها في كلام علي رضي الله عنه. كيف انعقد النذر من عمر رضي الله عنه وهو في حالة الشرك، مع أن النذر عبادة يحتاج إلى نية؟ إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. النذر عبادة ويحتاج إلى نية، لكن ليس من شرط صحته الإسلام، ليس من صحة شرط النذر من صحة النذر ووقوع العبادة الإسلام. قد ينذر نذرا ويكون نذر طاعة ويقع النذر الصحيح، لكن إذا وفى به وهو غير مسلم نذر توفى به، هل يؤجر عليه؟ نقول لا يؤجر عليه، لأن الثواب من شرطه في الإسلام. أن أصل عقد النذر مثل اليمين، النذر بعد النذور والأيمان مبناهما واحد، فالنذر وهو إلزام المسلم نفسه عبادة لله تعالى ليست لازمة له بأصل الشرع، إلزام المسلم نفسه بهذه العبادة هذا النذر، فهو له في الإلزام مقام اليمين. فلهذا إذا نذر وكان مستوفيا لأنه نذر على ما يستطيعه في المستقبل وليس نذر معصية، فإن هذا الوفاء به متعين، فإذا أسلم فإنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر لأنه ليس من صحة عقابه الإسلام. ما حكم نهر الأئمة لمن يقوم باستعطاء الناس، وهل هو من المنكر الذي ينبغي إزالته؟ هذه المسألة أو السؤال له شقان. الشق الأول سؤال المسجد، هل يجوز لأحد أن يقوم في المسجد ويسأل؟ والمسألة الثانية هل الإمام يأذن أو لا يأذن بالسؤال؟ وأما الشق